بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، نكمل ما تبقى من الوجه التاسع مما سبق في درسنا المنصرم تحت هذا النوع 28 وتحت هذا الفصل، وكان الكلام يتعلق بقول المصنف رحمه الله: وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب، وإن احتاج إليه تولاه بنفسه، فإن قصر عنه استعان بحافظ. تقدم الكلام على جملة من المسائل في هذا، ووقفنا عند الكلام عن الشيخ إن كان مكثراً غير عسر، أو كان مكثراً عسراً في التحديث. فأقول: الشيخ إما أن يكون مكثراً غير عسر في التحديث، وإما أن يكون مكثراً عسراً في التحديث. وأما الطالب حين وروده على الشيخ لا يخلو من حالتين، الطالب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الطالب مقيماً، إلا أنه مبتدئ لا يميز ما ينتخبه مما ليس كذلك. وثانية أن يكون قد ارتحل إلى الشيخ ليسمع منه، فهو غريب لا يمكنه طول الإقامة. فالشيخ المكثر غير العسر أمره ظاهر بالتحمل عنه والكتابة، لا إشكال في هذا. أما الانتخاب فسيأتي الكلام. وأما الحالة الثانية
وحال الطالب معه، فالأمر فيه كما قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع: إذا كان المحدث مكثراً وفي الرواية متعسراً فينبغي للطالب أن ينتقي حديثه وينتخبه، فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره، ويتجنب المعادى من رواياته. وهذا حكم الواردين من الغرباء الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء. وأما من لم يتميز للطالب معاد حديثه من غيره، لا يستطيع، ولم يميز، وما يشارك في روايته مما يتفرد به، فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب دون الانتقاء والانتخاب، دون الانتقاء والانتخاب. ومما أسنده الخطيب رحمه الله هناك عن علي بن الحسين بن حبان أنه قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال أبو زكريا يعني يحيى ابن معين، قال ابن معين: دفع إلي ابن وهب كتابين عن معاوية ابن صالح 500 أو 600 حديث، يعني مما حواهما الكتابان. يقول ابن معين: فانتقيت من هذه 600 ومن هاتين أو من هذين الكتابين، فانتقيت منها شرارها ورددت عليه الكتابين، انتقى ثم أرجع الكتابين. يقول علي بن الحسين سائلاً يحيى بن معين، قال: قلت لأبي زكريا: لما أخذت شرارها؟ قد كنت سمعتها من إنسان قبله؟ قال: لا، ولكن لم يكن لي بها يومئذ معرفة، ما أستطيع أن أفرق، إنما انتقيت هكذا، وإذا به الانتقاء وقع على الشرار. فإذن الذي لا يميز يجمع كل ذلك، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الانتخاب. واضح؟ فهذا الحال حتى مع الطالب المبتدئ، لأنه غير مميز، غير مميز. يقول المصنف: فإن احتاج إليه، الضمير في قوله إليه راجع إلى الانتخاب، يعني إن احتاج إلى الانتخاب ما وجه الاحتياج؟ قد يكون وجه الاحتياج للانتخاب ضيق الوقت، لكونه غريبا لا يستطيع طول المكث والثواء، أو قد يكون الشيخ عسرا جدا فينتقي حينئذ وينتخب، أو أن الشيخ قد يكون متسع الرواية في الحديث بحيث تكون الكتابة عنه الكتب أو الأجزاء التي يمليها أو يلقيها كاملة، عندما تكتب ذلك كأنك تكرر، واتفق شيء منها لما عند الطالب بين يديه. فإن كان الأمر إن احتاج إلى الانتخاب لمثل هذه الأعذار، يقول: تولاه بنفسه، تولاه، تولى الانتخاب بنفسه. وهنا مشروط: إذا كان الطالب عارفا مميزا جودة الانتخاب وما يصلح منه وما لا يصلح. قال الحافظ ابن الصلاح: فإن ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاء، وأحوج إلى الانتقاء والانتخاب، تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار. انتهى. قال: فإن احتاج إليه تولاه بنفسه. ماذا يفعل حينئذ إذا أراد أن ينتخب مما عند الشيخ؟ ينتخب من مروياته ما ليس عنده، هذا واحد، ك كما قلنا إن كان أهلاً مميزاً يعلم ما يصلح وما لا يصلح الانتخاب، فينتخب ما ليس عنده أو ينتخب عوالي ما عند الشيخ ونحو ذلك مما يرى أهمية انتخابه، فيميز ما يصلح مما لا يصلح. يقول: فإن قصر عنه، أي إن قصر عن الطالب معرفة الانتخاب وكيف ينتخب وما يصلح منه وما لا يصلح، هذا وجه. وقد يكون قصر عنه لا لعدم معرفة ولا لعدم تمييز، وإنما عرض له عارض يمنعه من الكتابة من سفر أو كبر سن أو نحو ذلك مما يمنع من ماذا؟ من انتخابه بنفسه. يقول: استعان بحافظ، أي استعان في الانتخاب ما له فيه غرض بحافظ. هذا الحافظ محل ثقة ومعرفة بالانتخاب، ما يصلح فيه وما لا يصلح. قال الحافظ الخطيب رحمه الله: من لم تعلو في المعرفة درجته، من لم تعلو في المعرفة درجته ولا كملت لانتخاب الحديث آلته، فينبغي أن يستعين ببعض حفاظ وقته على انتقاء ما له غرض في سماعه وكتبه. وضح؟ انتهى. أخرج الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، ومن طريقه الخطيب في الجامع، قال: سمعت جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت مأمون المصري الحافظ يقول: خرجنا مع أبي عبد الرحمن، يقصدون أو يقصد بأبي عبد الرحمن أي النسائي، الإمام النسائي، خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة للغداء، فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام في هذا الخروج أو في هذه السفرة، اجتمع جماعة من مشايخ الإسلام، واجتمع من الحفاظ عبد الله ابن أحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم ابن مربع، محمد بن إبراهيم مربع ملقب بمربع، وأبو الأذان وكليجة وغيرهم، فتشاوروا من ينتقي لهم الشيوخ، يعني يكتب فينتقي أحاديث الشيوخ لهم. يقول: فاجتمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه، أي بما انتخبه لهم. وقال الحافظ الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو سعد قال: قال لنا أبو عدي ابن عدي أبو إسحاق إبراهيم ابن أورمة الأصبهاني من حفاظ الناس، ابن أورمة هذا من حفاظ الناس ومن المقدمين، ومن المقدمين فيه، يعني في الحديث وفي الانتخاب، وكثرة ما استفاد الناس من حديثه ما يفيدهم عن غيره، يعني أنه جيد الانتخاب ويفيد من ينتخب لهم، انتهى. وقال ابن عدي أيضا عبيد العجل، هكذا يلقب، وهو الحسين بن محمد بن حاتم أبو عبد الله، كان موصوفا بحسن الانتخاب يكتب الحفاظ بانتقائه، يكتب الحفاظ بانتقائه. يقول الخطيب رحمه الله: وكان ينتقي على الشيوخ ببغداد، هذا عبيد العجل، كان ينتقي على الشيوخ ببغداد ممن أدركه الحافظ الخطيب أبو الفتح محمد بن أحمد ابن أبي الفوارس، وأبو القاسم هبة الله ابن الحسن الطبري. فأما المتقدمون، يعني ممن لم أدركهم، أما المتقدمون الذين لم ندركهم وقد لقينا من حدثنا عنهم وكان فيهم جماعة يستفيد الطلبة بانتقائهم ويكتب الناس بانتخابهم، كأبي بكر بن الجعابي وعمر البصري وعمر بن المظفر وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم. قال الخطيب: سمعت غير واحد من شيوخنا كان يقال أن هذا الشيء أو هؤلاء الشيوخ يحدثون أنه كان يقال إن انتقاء عمر البصري يصلح ليهودي قد أسلم، ماذا يقصدون بهذا؟ قال الخطيب: معنى ذلك أن عمر كان معظم انتخابه الأحاديث المشهورة والروايات المعروفة، يعني لا ينتخب ما كان غريباً أو نادراً ونحو ذلك أو عزيزاً، ينتخب الأحاديث المشهورة والروايات المعروفة، خلاف ما يتخيره أكثر النقاد من كتب الغرائب والأفراد. لهذا قالوا يصلح ليهودي قد أسلم يقرأ فإذا بها روايات ماذا؟ معروفة ومشهورة. قال: وأما أبو الحسن الدارقطني فكان انتخابه يشتمل على النوعين من الصحاح والمشاهير والغرائب والمناكير، ويرى أن ذلك أجمع للفائدة وأكثر للمنفعة، انتهى. ومقصوده أن الفائدة لمن؟ لمن كان أهلاً من أهل الحديث، انتهى. قلنا أن يعلم الانتخاب وما يصلح له، يعني أن الانتخاب له شرط، يقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: قد رأيت ما يدل على أن شرط الانتخاب أن يقتصر على ما ليس عنده. هذا المنتخب، الذي وكلوه لأن ينتخب لهم عن الشيوخ، أن يقتصر على ما ليس عنده. طيب ما ليس عنده قد يكون عندهم، صحيح؟ فينتخب أن يقتصر على ما ليس عنده وعند من ينتخب لهم، عند الاثنين. يقول: فذكر أبو أحمد بن عدي عن أبي العباس بن عقدة قال: كنا نحضر مع الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل، قال ويلقب أيضا العجل. يقول كنا نحضر مع الحسين عند الشيوخ وهو شاب فينتخب لنا، فكان إذا أخذ الكتاب كلمناه لينتخب، يأخذه لينتخب، قال كلمناه فلا يجيبنا، فلا يجيبنا حتى يفرغ. فسألناه عن ذلك، لماذا لا تجيب عندما نكلمك؟ قال إنه إذا مر بي حديث الصحابي أحتاج أتفكر في مسند ذلك الصحابي، هل الحديث فيه أم لا؟ فلو أجبتكم خشيت أن أزل، يعني فأنتخب ما لا يستحق الانتخاب، خشيت أن أزل فتقولون لي لما انتخبت هذا وقد حدثنا به فلان، يعني تلومونني، عرفتم؟ إذن هذا هو شرط ماذا؟ الانتخاب، أن يقتصر على ما ليس عنده وعند من ينتخب له، واضح؟ طيب الآن قلنا أنه ينقل وينتخب ما ليس عندهم من حديث الشيخ، ليس الانتخاب أن يكون في كراسة، قد يكون في الكراسة نفسها، فلا بد أن يميز الحديث المنتخب من غيره، يعني تجعل له علامة للانتخاب تدل على أن هذا الحديث ماذا؟ منتخب. ولهذا لم يذكر المصنف هنا كيفية تعليم المنتخب ما انتقاه من مسموع الشيخ. انتخب، كيف يميز؟ ما هي العلامة التي توضع؟ هو لم يذكر هذا، لكن جاء في أصله الإرشاد أنه قال وإذا سمع من أصل الشيخ انتخابا فله الخيار في كيفية تعليم المسموع بحمرة أو غيرها، يعني يجعل على الحديث المنتخب علامة بالحمرة، يعني باللون الأحمر، من إذا قرأها عرفه أنه منتخب، أو قرأه غيره يعلم أنه من انتخابه أو أنه حديث منتخب. قال في كيفية تعليم المسموع بحمرة أو غيرها، يعني أي علامة تدل على ماذا؟ تدل على أنه حديث منتخب يميز به ما انتخبه من حديث الشيوخ. هل هي علامة واحدة؟ كل عالم أو بعض العلماء لهم اصطلاحات، لا مشاحة في هذا، المهم أن يعلم أن هذه علامة للتمييز، تمييز الانتخاب. قال الخطيب في الجامع وقد بوب فقال رسم الحافظ العلامة، رسم الحافظ العلامة على ما ينتخبه، هكذا. ثم قال أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا ابن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال أبو زكريا ابن حبان الذي مضى، قال أبو زكريا أراني حجاج كتابه معلم، أبو زكريا يحيى بن معين، قال أراني حجاج كتابه معلم، وقال هذه علامات أبي خالد الأحمر كتبها عني. ثم أسند حديث النضر ابن سلمة قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا قرة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام جبع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك ثم قال وأخبرنا أبو رشيد قال أخبرنا أبو سهل الصعلوكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. قال أبو العباس بن السراج أو أبو العباس السراج رأيت على هذا الحديث في كتاب قتيبة 6 علامات. كم علامة رأى؟ 6 علامات، منها يعني أنه منتخب، منها علامة أحمد بن حنبل ممن علم عليه، ويحيى ابن معين، وعلي بن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم أو غيرهم. علامة أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم. ثم قال كان أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي يعلم على ما ينتخبه في أصول الشيوخ صاد ممدودة. يعني إذا قرأتها في انتخاب النعيمي تعلم أنه هذا علامة للانتخاب. وكان أبو محمد الخلال يعلم طاء ممدودة طاء. وكانت علامة محمد بن طلحة النعالي حائين، يكتب حائين، إحداهما إلى جنب الأخرى، ما هو يفرق، متجاورة. وكانت علامة أبي الفضل علي بن الحسين ابن الفلكي الهمذاني نزيل ليسابور صورة همزتين. وكلهم كان يعلم في الحاشية اليمنى. أين يعلمون؟ في الحاشية اليمنى من الورقة بحبر. ثم قال ورأيت علامة أبي الحسن الدارقطني في أصل لبعض الشيوخ في الحاشية اليسرى، في الحاشية اليسرى خطا عريضا بالحمرة، يجعل خطا عريضا بالحمرة. يعني لا تظن إذا ما رأيت هذا فيما كتبه الحافظ الدارقطني أنه يريد به علامة الضرب، أنه يضرب عليه، لا، ويريد علامة الانتخاب، ويكون ذلك في الحاشية اليسرى. قال وكذلك كان هبة الله ابن الحسن البصري يعلم بالحمرة، إلا أنها كانت خطا صغيرا، خط الدارقطني خط ماذا؟ عريض، أما هذا خطه صغير على أول إسناد الحديث، هذا يجعله على أول إسناد الحديث، انتهى. إذن هذه استعمالات للحفاظ للدلالة على أن هذا الحديث مما انتخب لهم أو مما انتخبوه، واضح؟ قال الحافظ ابن الصلاح وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على من انتخبه أو على ما ينتخبه، فكان النعيمي أو النعيمي فذكر ما سبق ذكره، ثم قال عن ابن الصلاح ولا حرج في ذلك، لا حرج إيش؟ ولكل الخيار، لكن اصطلح حتى يعلم الناس ماذا علامتك. واضح؟ نعم. الوجه العاشر في بيان ما ينبغي أن يشتغل به المنتخب، في بيان ما ينبغي أن يشتغل به المنتخب، نبه الحافظ الخطيب البغدادي في الجامع إلى ما ينبغي أن يشتغل به المنتخب، فقال مبوباً: ما ينبغي أن يصدف عن الاشتغال به في الانتقاء. ثم قال: ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة والروايات المستقيمة. يعني ما تمشي إلى الحكايات والقصص، امشي إلى ما ينبغي أن يكون محل استفراغ الوقت النافع في النافع المفيد، أن يقصد تخير الأسانيد العالية والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة والروايات المستقيمة، ولا يذهب وقته في الترهات من تتبع الأباطيل والموضوعات وتطلب الغرائب والمنكرات. وأسند آثاراً في ذلك، ومن ذلك ما أسنده عن عبد الله بن الخليل بن إبراهيم العمي قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول رحمه الله: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. وأسند أيضا عن أحمد بن علي الأبار قال: سألت أبا همام عن المناكير، يعني هل أكتبها؟ فقال: لا تكتبها. وسألت مجاهدا يعني ابن موسى فقال، يعني أكتبها؟ قال: إيش تكتبها؟ كالمنكر له: إيش تكتبها؟ قلت: أعرفها. يعني لأي شيء تكتبها؟ قال: أعرفها. قال: تعرف السنن، يعني تعرف على الثابت من السنن، اترك هذه. ثم قال: والغرائب التي كره العلماء الخطيب، والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها وقطع الأوقات في طلبها، إنما هي ما حكم أهل المعرفة ببطلانه، ما حكم أهل المعرفة إيش؟ ببطلانه في المطبوع من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ببطوله، هكذا ببطوله. والصواب المراد به ماذا؟ بطلانه. قال: لكون رواته ممن يضع الحديث أو يدعي السماع. هذه التي نهى أهل العلم الكتابة فيها وكرهوها. قال: ولكن أما ما استغرب لتفرد راويه به وهو من أهل الصدق والأمانة فذلك يلزم كتبه، يلزم ماذا؟ كتبه، ويجب سماعه وحفظه. إلى أن قال: ويترك المنتخب أيضا الاشتغال بأخبار الأوائل مثل كتاب المبتدأ ونحوه، فإن الشغل بذلك غير نافع، تشتغل بالقيل والقال كلام لا خطام له ولا زمام، لا خطام له ولا زمام، فضلا عن وجود التحقيق والتدقيق فيما يذكر. فإن الشغل بذلك غير نافع، وهو عن التوفر على ما هو أولى قاطع، يقطعك عما هو أولى منه. ثم أسند عن الحافظ أبي يحيى الناقد أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الاشتغال بهذه الأخبار، الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه، الذي فرض علينا ماذا؟ طلبه، إلى آخر كلامه المفيد رحم الله الجميع. فإياك أن تشتغل بمثل هذا فتضيع المهم، وتشتغل بالترهات ولا وما لا فائدة فيه. وضح هذا؟ نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ النووي غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في كتابه التقريب والتيسير في النوع 28 منه، فصل: ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله، محققا كل ذلك، معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة، مقدما الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبير للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله. ثم ما تمس الحاجة إليه، ثم من المسانيد مسند أحمد، ثم من المسانيد مسند أحمد بن حنبل وغيره، ثم من العلل كتابه وكتاب الدارقطني، ومن الأسماء تاريخ البخاري وابن أبي خيثمة وكتاب ابن أبي حاتم، ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا، وليعتني بكتب غريب الحديث وشروحه، وليكن الإتقان من شأنه، وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة.
نعم، هذا الفصل التعليق عليه من وجوه. الوجه الأول قوله: ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه. هذا الكلام منه رحمه الله توجيه وإرشاد لطالب الحديث إلى أن مما ينبغي عليه فعله ألا يقتصر على السماع والكتابة المجردة عن الفهم والمعرفة لما سمع وكتب، من حيث معرفة الصحيح والسقيم والعناية بفقه الحديث وما يتفرع عن ذلك من معاني الحديث وغريبه وإعرابه إلى آخر كلامه رحمه الله. كل ذلك يكون منك أيها الطالب على سبيل التحقيق لا التلفيق، على سبيل التحقيق لا التلفيق، مع ضرورة العناية بضبط وإتقان المشكل من الأحاديث والروايات حفظا إن أمكنه أن يحفظ أو كتابة. كل ذلك مع ضرورة استصحاب التحري والاحتياط في الحفظ والتقييد قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون لو اشتغلت بالسماع والكتابة دون المعرفة والفهم، قال، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، لن تكون في عدادهم، بل لم يزد على أن صار من المتشابهين المنقوصين المتعلين بما هم منه عاطلون. تتظاهر في الحقيقة أنت عاطل عن فهم وإدراك هذه النصوص النبوية. وقال المصنف النووي في الإرشاد في أصل الكتاب: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فيضيع عمره ولم يصر في عداد أهل الحديث ولا في حزب العلماء، فيتعرف فقه الحديث ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله وصحيحة وضعيفة، محققا كل ذلك، يعني على سبيل إيش؟ التحقيق، ما هو التنفيق الشامل وما أدراك من العبث. فمن اعتنى بها أو بهذا رجي له في مدة قريبة مشاركة أهله، أن يكون من المشاركين في علم ماذا؟ الحديث. أخرج الحافظ الرامه المزي في المحدث الفاصل، ومن طريقه الخطيب في الجامع بسنده عن أبي العباس الحراني قال: سمعت أبا عاصم النبيل يقول: الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة نذلة. رياسة إيش؟ نذلة. انتهى. نذلة بفتح النون ثم بإسكان الذال أخت الدال، إسكان الذال المعجمة، وهي من النذالة، والمراد بالنذالة الخسة. قال في القاموس المحيط: النذل والنذيل الخسيس من الناس، المحتقر في جميع أحواله، والجمع أنذال ونذول ونذلاء ونذال، وقد نذل ككرم نذالة ونذولة. عرفت إذن؟ قال: رياسة ماذا؟ نذلة، يعني خسيسة. عموما علق الخطيب رحمه الله على كلام النبيل أبي عاصم هذا مبينا المعنى، فقال: والرياسة أو الرئاسة التي أشار إليها أبو عاصم إنما هي اجتماع الطلبة على الراوي للسماع منه عند علو سنه وانصرام عمره. وانصرام ماذا؟ هذه الرياسة المرادة. قال وإذا، إلى أن قال وإذا تميز الطالب، هذا الذي جلس الناس إليه وقصدوه وأرادوه بعد تقدم العمر وعلو السن، فإذا جلسوا للسماع وكان لا يفقه ولا يعرف الحديث ولا يفهمه ولا يعي منه غير الإسماع، فهذه هي الرياسة النذلة، يعيب به أن يكون كذلك. إلى أن قال الحافظ وإذا تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك، تعجل إيش؟ بركة ذلك في شبيبته. في ماذا؟ في شبيبته. لك أن تنظر إذا ما تقدمت به العمر وهو كذلك، فإن الأمر ماذا؟ مستصحب له، فتكون رئاسة في محلها، وليس المطلوب طلبها، أعني الرئاسة ليست مطلوبة، ولكنه أراد أن يشبه من جلس لإسماع الناس وليس هو كذلك في فقه الحديث ومعرفته، لا يعرف الصحيح من السقيم، لا يعرف رجاله، لا يعرف غريبه، لا يعرف فقهه، لا يعرف، لا يعرف على أي وجه جلس لإسماع الناس. ومن جميل كلام الحافظ الخطيب رحمه الله في ضرورة التعرف على الحديث صحة وضعفا فقها ومعرفة إلى آخر الكلام المنصرم أنه قال، اسمع إلى هذا: ولو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده في الصحف، أو وتخليده الصحف يعني كتابته، دون التميز بمعرفة صحيحه من فاسده والوقوف على اختلاف وجوهه والتصرف في أنواع علومه، إلا تلقيب المعتزلة القدرية من سلك تلك الطريقة فقط سماع وإسماع لا يعرف فقها ولا ولا ولا، نعم، إلا تلقيب المعتزلة القدرية من سلك تلك الطريقة بالحشوية أو الحشوية بالتسكين والتحريك، لوجب على الطالب الأنفة لنفسه ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه، لا يكون سبباً في هذه السبة التي ينال بسببه وتفريطه أهل البدع من أهل الحديث. انتهى. قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة: ينبغي للطالب أن يقدم قراءة كتاب في علوم الحديث حفظاً أو تفهماً، يعني إن استطاع أن يحفظ فبها، أو تفهماً ليعرف مصطلح أهله. قال ابن الصلاح: ثم إن هذا الكتاب ينقله الحافظ العراقي، قال ابن الصلاح: ثم إن هذا الكتاب، يقصد كتابه المعرفة أو المشهور بالمقدمة، معرفة أنواع علم الحديث، هذا اسمه الصحيح، واختصر وقيل فيه ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح. قال: إن هذا الكتاب مدخل فيه إلى هذا الشأن، مفصح عن أصوله وفروعه، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصاً فاحشاً، فهو إن شاء الله تعالى جدير بأن تقدم العناية به. انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا الكلام ذكره بنصه رحمه الله في ماذا؟ في مقدمته أو في المعرفة، نعم، قبيل انتهاء النوع 28 وقبل أن يبدأ في 29. هذا الذي قلت بارك الله فيكم تدرك منه أهمية هذا الفن، أعني فن علم أصول الحديث، وتدرك منه خطره، خطير، مهم وخطير. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة: علم الحديث خطير وقعه، كثير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. انتهى. لا تتجاسر ولا تتقدم بين يدي هذا الأمر الخطير والأمر العظيم الجليل، فالأمر جد خطير. الوجه الثاني لأهمية هذا الفن وما ذكره الحفاظ مما تقدم ذكره لكم عن بعضهم، أنبه على ما يلي. أولاً أذكركم وأذكر نفسي ومن يستمع إلينا ببعض أقوال أهل العلم المبينة لعظيم منزلة هذا العلم الشريف، أعني الحديث النبوي. قال الحافظ الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بعد أن ذكر كلام أهل العلم في ذم الرأي، قال: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الشاهد لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين، وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم إلى أن قال: وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. وقد جعل الله تعالى أهله أهل الحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا ما قاله القاضي عياض اليحسبي في الإلماع قال رحمه الله: فإن علم الكتاب والأثر أصل الشريعة الذي إليه انتماؤها وأساس علومها الذي عليه يرتفع تفريع فروعها وبناؤها، وهو علم عذب المشرب، علم عذب المشرب رفيع المطلب متدفق الينبوع متشعب الفصول والفروع. ويقول الحافظ النووي المصنف في مقدمة شرح مسلم: إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها مقلوبها ومشهورها غريبها وعزيزها إلى أن قال عدد، ثم قال: وغير ذلك من أنواع المعروفات. ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال الرجال وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات، ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات، ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات، وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالماً بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات. وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين أي للحديث ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك مع الأسف، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحياء أحاديث كثيرة، إلى أن قال: فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه أيضاً من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وللأئمة والمسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات: ولقد أحسن القائل من جمع أدوات الحديث، من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات. ثم قال: وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، وهو جدير بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم انتهى. التنبيه الثاني: العلوم التي يجب معرفتها لتحقيق المعرفة بالحديث النبوي الشريف تطبيقاً وفهماً. العلوم أما ذكر هنا ينبغي وينبغي وينبغي وما تمس وما ثم ما تمس، أقول العلوم التي يجب معرفتها ليس علوم الحديث فقط، انتبه، أو مصطلح الحديث لتكون من أهله، لا، العلوم التي يجب معرفتها لتحقيق المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقاً وفهماً تنقسم إلى قسمين. هذه العلوم تنقسم كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول قسم يخص الإسناد ودراسته دراسة علمية دقيقة وافية، والثاني قسم يخص متنه فهما وإدراكا وفقها. هذا من حيث القسم إيش؟ الكلية. ما الذي يدخل في القسم الأول من العلوم؟ القسم الأول الذي يخص الإسناد وقلنا ودراسته دراسة علمية دقيقة وافية، يدخل فيه ما يلي: أولاً علم أصول الحديث وإتقانه، علم أصول الحديث وإتقانه بكل مفرداته. لا تظن أن قراءتك بيقونية تذكرة ابن الملقن كذا موقظة نخبة الفكر أو النزهة أو نحو ذلك، أو حتى ألفية العراقي ولا ألفية غيره وحفظت ذلك أنك أتقنت علوم الحديث، لا، هذه مفاتيح لتفهم، والله أعلم، هذا راجع على من تدرس ذلك. إذن علم أصول الحديث وإتقانه، انتبه، بكل مفرداته، والتي يدخل فيها طبقات الرواة هذا القسم إيش؟ العلم الأول. الثاني مما يشمله علم الرجال، وهذا يشمل علم الجرح والتعديل وقواعد الفن. قواعد ماذا؟ فن علم الجرح والتعديل بكل تفريعاته، والتي منها طبقات الرواة أيضا. ثالثا التخريج ودراسة الأسانيد للخلوص إلى حكم دقيق تبرأ به الذمة أمام الله تعالى. أما القسم الثاني من القسمة الكلية وهو المختص أو الذي يخص المتن فهما وإدراكا وفقها، فهو في غاية الأهمية أيضا كما لا يخفى. لماذا هو مهم؟ لأنه مبني على صحة الاستدلال، وهذا يعني سلامة الفهم، سلامة المعارض، السلامة من النسخ، مما يدل على أهمية هذا القسم، أعني الثاني، ما قاله إمام الصنعة وإمام العلل علي بن عبد الله المديني أبو جعفر فيما يرويه عنه تلميذه الإمام المبجل محمد بن إسماعيل البخاري، يروي عن شيخه علي بن المديني أنه قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. أخرجه الحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل بسند صحيح عنه. وقال الإمام علي بن خشرم: كنا في مجلس سفيان ابن عيينة فقال: يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث، لا يقهركم أصحاب الرأي. أخرجه الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، ومن طريقه الخطيب في الفقيه، والعلائي في بغية الملتمس. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة: النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. عرفنا أهمية هذا؟ ما الذي يدخل تحت هذا القسم من العلوم؟ أولاً معرفة المصنفات في الحديث النبوي الشريف مع معرفة مناهج مؤلفيها، مناهج من؟ مؤلفيها. تعرف المصنفات ومناهج الأئمة في هذه المصنفات. ثانياً شروح الحديث الشريف، الكتب المؤلفة في ماذا؟ في شروح الحديث الشريف، والعناية بمعرفة فقهه وأحكامه. هذا العنوان الرئيس. ما الذي يدخل تحت هذا؟ هذه العناية بفقهه وأحكامه يتفرع عنها العناية بالكتب المؤلفة في شرح الحديث، في ناسخ الحديث ومنسوخه، في مختلف الحديث، في غريب الحديث، في أسباب ورود الحديث، في شرح أحاديث الأحكام، في شرح أحاديث الأحكام. عرفتم هذا؟ كل هذا مما يدخل في هذا القسم، العناية بهذه الأمور المذكورة. مما يرجح هذا ويؤكده، اسمع إلى ما قاله القاضي عياض في الإلماع بعد أن تكلم عن أهمية هذا العلم وعظيم منزلته، قال رحمه الله: فأول فصوله لمعرفة الحديث معرفة أدب الطلب. ما عندك أدب لن تصل، وستكون محروما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معرفة أدب الطلب والأخذ والسماع، ثم معرفة علم ذلك ووجوهه وعمن يؤخذ، ثم الإتقان والتقييد، ثم الحفظ والوعي، ثم التمييز والنقد. كيف يكون التمييز والنقد؟ قال: بمعرفة صحيحه وسقيمه وحسنه ومقبوله ومتروكه وموضوعه واختلاف روايته وعلله وميز مسنده من مرسله وموقوفه من موصوله، ثم معرفة طبقات رجاله من الثقة والحفظ والعدالة والجرح والضعف والجهالة والتقدم والتأخر، ثم ميز زيادات الحفاظ وغيرهم فيه، وفصل المدرج أثنائه من أقوال ناقليه، ثم معرفة غريب متونه وتفسير ألفاظه، ثم معرفة ناسخه من منسوخه، ومفسره من مجمله، ومتعارضه ومشكله، ثم التفقه فيه، واستخراج الحكم والأحكام، واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه ومعانيه، وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها، ووفق يعني التوفيق مختلفها على الوجوه المفصلة وتنزيهها، ثم النشر إذا كنت أهلا، ثم النشر وآدابه وصحة المقصد في ذلك للدين واحتسابه. طيب، ما قال ثم فصول؟ قال هو فصول، أليس كذلك؟ اسمع ماذا يقول: وكل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه، علم قائم بنفسه، وفرع باسق على أصل علم الأثر وأسه، وفي كل منها تصانيف عديدة وتواليف جمة مفيدة. عرفت؟ هي ليست هكذا. كل فصل هو علم قائم بماذا؟ بنفسه. عرفت إذن؟ إذا ما استجمعت ذلك كنت من العارفين المتقنين لهذا الفن. فليس علم الحديث هو أصول ماذا؟ الحديث. فهمت هذا؟ كم لنا؟ ساعة وربع. طيب، نقف عند قول المصنف في الوجه الثالث: مقدماً الصحيحين. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.